بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه رحمة للعالمين وإماما للمهتدين وقدوة كاملة للدعاة الصالحين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى جميع من سار على نهجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب، وأسأل الله العظيم أن يكتب للأخوة الفضلاء عظيم الأجر والجزاء أن هيئوا لنا بكم هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، نزولا عند رغبة الشيخ حفظه الله أن يكون الحديث عن الدعوة إلى الله جل وعلا، وما أطيب الحديث عن تبليغ الرسالة وأداء الأمانة يوم يلقي الإنسان عن ظهره المسؤولية على الوجه الذي يرضي به الله جل وعلا، يوم يؤدي الإنسان الأمانة على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا، يوم يحس الإنسان من قرارة قلبه أن هناك قلوبا حائرة تائهة تنتظر من يدلها بإذن الله ويهديها بعد الله إلى صراط الله، يوم يحترق قلب الإنسان على أمم هوت في مهاوي الغي والشرور تنتظر الكلمة الصالحة الصادقة من أهل الطاعة حتى ينقذها الله جل وعلا فتكون من أهل الطاعة والحبور. إن الدعوة إلى الله إذا أراد الإنسان أن يتكلم عنها فإنما يتكلم عن ذلك المقام العظيم والمنصب الجليل الكريم الذي اختار الله له أحب خلقه إليه وأحب عباده إليه وأعظمهم زلفى لديه، وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين حملوا هموم الأمم فنقلوهم من دياجير الظلم بإذن الله جل وعلا إلى أنوار الهداية، إلى طريق الفلاح والصلاح والولاية. إنه المنصب الكريم والمقام العظيم الذي يهتدي الإنسان فيه بهدي النبوة ويسير فيه على حذو النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هذا وينصح هذا وينبه هذا، فيكون بإذن الله جل وعلا على هداية واهتداء. وصدق الله إذ يقول في هذه الصفوة المباركة وأمثالهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم لأن الله هو الذي يجعل العبد إماما، جعلناهم ما جعلتهم الناس ولا جعلهم العباد، ولكن جعلهم رب الجنة والناس والعباد أجمعين. هو الذي جعلهم يوم نور قلوبهم بالطاعة وجعل لهذا النور في قلوبهم أثرا على قوالبهم، فأصبحت ألسنتهم تهدي إلى صراط الله وتتكلم عن تلك الحلاوة التي وجدتها واللذة التي أصابتها من دين الله. إن الدعوة إلى الله من أعظم المناصب وأشرف المراتب، يوم تصبح كلمات الإنسان تخط له في ذلك الديوان، يوم تصبح كلماته شعاعا يضيء الطريق ودليلا ورفيقا ونعم الرفيق، ثم تصبح كلماته نافذة إلى القلوب فتحييها بإذن الله من بعد مماتها، وتنبهها من غيها وغوايتها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا المقام الكريم. أيها الأحبة في الله، يكثر الحديث عن الدعوة، وقل أن تجد داعية إلا وتكلم فيه، وقل أن تجد ناصحا إلا وذكر به. وحق والله لهذه المسؤولية العظيمة والأمانة الجليلة الكريمة أن تنال هذا الحظ العظيم. فليس بكثير على الدعوة إلى الله أن نتحدث عنها صباح مساء، وليس بكثير على الدعوة إلى الله أن نحيي بإذن الله في القلوب جذوتها، وأن نحيي في الضمائر الغيرة عليها. فهي رسالة الله، وهي كلمة الله جل جلاله. والحديث عن الدعوة إلى الله حديث طويل، فهل يتحدث الإنسان عن مقام ذلك الداعية عند الله جل وعلا، أم يتحدث الإنسان عن الصلة بين الداعية ومن يدعوه، أو يتحدث الإنسان عن تلك الكلمات الصادقات والعبارات المؤثرات التي تنفذ إلى القلوب والأسماع دون استئذان، أو يتحدث عن تلك النوائل والفضائل والعواقب الحميدة التي ينالها الدعاة المخلصون في هذه الدنيا الفانية من الذكر الجميل، وما وضع الله لهم من القبول بسبب ما كان منهم من قيل، أو يتحدث عن تلك القبور المضيئة المشرقة بالخير مليئة يوم نزلها الدعاة والهداة إلى الله فآنستهم الأعمال الصالحة وهم في وحشة القبور، يوم أحيوا بالكلمات بإذن الله موات القلوب، فجعل الله قبورهم أنوارا يوم نوروا قلوب العباد بإذن الله بكلام الله. أو يتحدث الإنسان عن تلك الساعة الكريمة وتلك اللحظة العظيمة التي يقف فيها الصادق الداعية إلى الله بين يدي الله، فتخرج تلك الحسنات وتلك الأجور، وتنشر الدواوين، وتنصب له الموازين بحسنات لا يعلمها إلا الله، يوم أحيا الله به موات القلوب، يوم أصبحت حسنات الناس في ميزان حسناته. فكم من صلاة دعا إليها، وكم من زكاة أحيا حبب فيها، وكم من صلات وقربات كان إمامها وهاديها. فكل هذه المراتب العظيمة وكل هذه المنازل الجليلة الكريمة حباها الله لأولئك الصفوة المختارة. أو يتحدث الإنسان عن منازل الرضوان وعن تلك الدرجات العلى في الجنان يوم يرفع للداعية مكانه ويعلو مقامه حتى يجاور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يوم يرفع الله درجته. قال بعض العلماء إن أعلى المراتب بعد مراتب الأنبياء مراتب العلماء العاملين، وهم المعنيون بقول الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهي المرتبة الأولى، والصديقين وهي المرتبة الثانية. قال بعض العلماء الصديقون هم العلماء العاملون، جعلنا الله وإياكم منهم، فمرتبتهم أعلى من مرتبة الشهداء، لأنه لولا الله ثم هؤلاء العلماء لما ملئت ثغور الإسلام بالشهداء، وهم الدعاة المخلصون الأئمة المهديون. فيا أيها الأحبة في الله، الحديث عن الدعوة إلى الله ذو شجون. فهل يتحدث الإنسان عن الدعوة من هذه الجوانب فإنها تحتاج إلى كلام طويل، ولكن هذه كلمات نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها في الحياة وبعد الممات. إن أهم ما ينبغي على الإنسان أن يكون عنده الشعور أن هذا الدين مسؤوليته، أن هذا الدين أمانته، وأنه كما يسعى لطعامه وشرابه ينبغي أن يسعى لغذاء روحه. فإذا وجد لذة هذا الدين وأصاب حلاوته فليعلم أن هناك مسؤولية ثانية، وأن هناك أمانة ثانية، وهي تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، أن يبلغ هذه الحلاوة لمن فقدها، وهذه اللذة والطلاوة لمن لم يجدها، أن يبلغ كلام الله إلى عباد الله. فالنقطة الثانية أن نستشعر أن الله يسألنا إذا اهتدينا هل بلغنا رسالة الله علينا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله سائله عن أهله، هل نصحهم، هل وجههم، هل بلغ رسالة الله إليهم. تصوروا لو أن كل إنسان بلغ كلمة الله في أهله، تصوروا لو أن كل إنسان حرص على أن يجعل ساعة ولو في الأسبوع مع أهله يدلهم على الله ويذكرهم بحقوق الله، تصوروا لو أن إنسانا جعل لأهله ساعة ولو في الأسبوع ينصحهم فيها عن الأخطاء ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه من طاعة الله ومحبة الله، كم من الخير يكون. تصوروا لو أن الإنسان جعل لأهل حيه وجيرانه ساعة ولو في الأسبوع يزور هذا فيرقق قلبه لله، فيخرج بالدعوات الصالحات، وقد يهتدي هذا المذكر فيكون في ميزان حسنات الداعي. تصوروا لو أن كل إنسان جند نفسه لكي يجلس مع الأشرار يذكرهم بالله جل وعلا ولو مجلسا واحدا في الشهر، كم يكون من الخير، كم ينتشر من الخير، كم يهتدي من أناس، وكم يكون من عواقب حميدة على الناس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. النقطة الثانية، إذا علم الإنسان أنه مسؤول عن هذه الدعوة فينبغي عليه أن يسير على أكمل مناهجها وأشرف طرقها، وذلك بالاهتداء بالأئمة العاملين والدعاة المخلصين، أن تكون بين الداعية أو الشخص الذي يريد الدعوة بينه وبين العلماء والصلحاء والأتقياء صلة وشيجة، يستنين برأيهم ويهتدي بعد الله بهديهم، يسألهم عن أموره، فلعله أن يجد حكمته حكمة عند من يسأله، ولعله أن يجد الضالة عند من ينشده. إن كثيرا من الأخطاء التي وقعت اليوم وقعت بسبب عدم التشاور في أمور الدعوة. فإذا كان الإنسان أراد أن يتاجر مع الله فليعلم أن أفضل السبل في الدعوة إلى الله الاتصال بالعلماء وسؤالهم ومشاورتهم، هذا الاتصال الذي ينبئ عن عقل صاحبه ويدل على حرصه على الخير، لأن الرجوع إلى العلماء فريضة، وسؤالهم في أمور الدين سنة متبعة لا ينبغي تضييعها ولا ينبغي التفريط فيها. كثير من الأخطاء التي حملتها الدعوة اليوم بسبب التصرف الشخصي والاجتهاد الشخصي، فكثير من الشباب تكون بضاعة مزجاة في بداية طلب العلم وتكون حصيلة قليلة، فيتصدر إلى الناس دون رجوع إلى العلماء، دون استشارة لهم، دون سؤال عن الكيفية التي ينبغي أن يدعو الناس إليها أو بها أو بواسطتها. فينبغي علينا أن نستشعر أن الدعوة حق لله، وينبغي أن ينطلق فيه الداعية من خلال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة بعد المشورة، العمل بما يقوله العلماء. فقد يكون هناك طالب علم في بداية طلب العلم عنده رغبة في أسلوب أو طريقة فيمنعه العالم منها فيصر عليها، فلا يكون من الخير ما يرجى، فلا ينبغي الإصرار والتعنت في مقابل آراء العلماء. ولذلك وقف عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية وجعل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وقال: ويحك يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أطاع عمر وأقر حصل من الخير في صلح الحديبية ما لم يكن في غيره. فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء والعمل بما يقولوه. وإذا وجدت طالب العلم يترسم نهج العلماء ويسير على طريق العلماء فارجو له خيرا كثيرا من الله، إنه لا يحب العلماء إلا الصالحون، وحب العلماء سنة وبغضهم بدعة، وإجلالهم واحترامهم والعمل بما يقولون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والتقصير في جميع ذلك خلل يؤدي إلى عواقب لا تحمد. كذلك أيضا ينبغي السير بمناهج صحيحة في الدعوة إلى الله، مناهج تستنير بالكتاب والسنة، وقبسها والضاء نير مشرق من هدي سلف الأمة. هذا الهدي الأمثل والطريق الأكمل الذي صلحت به الأمة في ذلك الزمان هو الذي تصلح به الآن، كما قال الصحابي أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. البحث عن منهج السلف وطريقة السلف الصالح التي سارت على تلك السنة المرضية والشريعة السوية دون غلو ودون إجحاف، سارت على الطريق الوضاء المشرق النير الذي حمد لصاحبه عاقبة الدنيا والآخرة. كذلك أيضا ينبغي على الداعية أن يكون قريبا من الناس، يتألفهم، يتوددهم بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة. إن الدعوة كما هي كلمة كذلك فعل، وكما أن الكلمة تنفذ إلى القلوب فالأفعال تنفذ إلى البصائر، إلى الأبصار ومن ثم إلى البصائر. وقد تكون دعوة الفعل أبلغ من دعوة القول. إن الداعية الذي أحيى السنة في مظهره والتزامه وجوهره أبلغ أثرا في العباد. إن الداعية الذي يتحلى بالوقار والخشوع والسكينة أبلغ في التأثير ممن هو دون ذلك. إن الداعية الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والتواضع والرفق بالناس وإنزال الناس منازلهم أبلغ في قبول دعوته من غيره. منح من الله جل وعلا، وما أتمها نعمة وما أعظمها من نعمة يوم يحبيك الله جل وعلا بالأخلاق الطيبة التي من رآك ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك وفعلك بهذا التواضع. ولذلك من أحق الناس بالتواضع هم الدعاة إلى الله، وأحق الناس بلين الجانب وتوطئة الكنف والقرب من العامة هم الدعاة إلى الله، لأنه يحتاجهم الضال، يحتاجهم التائه، يحتاجهم الحائر، يحتاجهم من عنده الإشكال والمعضلة. إذا كانوا قريبين من الناس تألفتهم الناس وقربت منهم واستطاعت أن تبلغ حوائجهم، وأن يكون في ذلك من الخير ما الله به عليم. أن نتواضع للدعوة إلى الله ولا نتعالى على الناس، ولا نحس أن رقي المنبر أو الجلوس على الكراسي أننا قد أصبحنا على رؤوس الناس. فالله رقيب والله شهيد وحسيب. ينبغي على الإنسان أن يكون عنده خوف في قلبه وسكينة وتواضع وذلة لله جل جلاله، حتى إذا فعل ذلك نفذت كلماته إلى القلوب. وكل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان في دعوته مثالا في التواضع وآية في الرفق صلوات الله وسلامه عليه. تأخذ بيده يأخذ بيده الصبي لا ينزع كفه من كفه حتى يقضي حاجته، وتستوقفه المرأة صلوات الله وسلامه عليه فلا يتردد أن يقف لها ويصغي إليها حتى يقضي حوائجها صلوات الله وسلامه عليه. وما كان له في الناس تفاضل ولا نظر إلى مراتبها ومناصبها، ولكن ينظر إلى المتاجر مع الله، وينظر الداعي المخلص إلى أن الله يحب منه هذا اللين وهذا الرفق. كذلك أيضا من الأخلاق الحميدة أن يكون لينه بدون ضعف وقوته بدون عنف، حتى يبقي للدعوة هيبتها وجلالها ومكانتها. إذا انتهكت حرمات الله فعندها لا يخشى في الله لومة لائم. ينبغي على الداعية أن يتحلى كذلك بالعمل الدؤوب والصبر على العمل، لأن الله فتح له باب رحمة فليستكثر ولا يستقل، وليجتهد ولا ينصب ولا يتعب ولا يسأم. إن الداعية إلى الله يحتاج إلى صبر طويل، لأنه يتعامل مع الأمة على اختلاف مراتبها، فيأتيه الجاهل بجهله ويأتيه السفيه بسفهه، فيحتاج إلى أن يكون عنده من سعة الصدر واحتساب الأجر ما يعينه على احتواء هذه النماذج المختلفة. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقف التي أوذي فيها في الله ما تضجر ولا تألم ولا تأوه صلوات الله وسلامه عليه، كما أثنى الله على الأخيار الذين أمره، الذين قص عليه قصصهم فقال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن الله يحب من الداعي الصبر والتحمل. يوم يستهجن الناس رأيه، يوم يحتقروه، يوم يذموه وينتقصوه، ولكن الله يعظمه ويكبره، والله يحبه ويبتليه، كما ابتلاه بحب الناس سيبتليه ببغضهم، وكما ابتلاه بثناء الناس قد يبتليه بذمهم. وقل أن تجد عالما إلا وابتلي بكلام الناس فيه، وقل أن تجد داعية إلا وابتلي بلمز هذا وتسفيه هذا واستهجان هذا. ولكن صبر جميل، والموعد العظيم الجليل، صبر جميل على أشرف الأشياء وأحبها إلى الله، وهو الدعوة إلى الله. فكل كلمة تجرح بها القلوب وقدمك في الدعوة إلى الله فهي في ميزان حسناتك، وكل كلمة تؤذي الأسماع تقال فيك أو تنشر عنك وأنت منها بريء فإنها في ميزان الحسنات، فاحتسب الأجر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وفي هذه القضية وفي هذه المسألة يتعرض كثير من الشباب الذين يقومون بالدعوة إلى الله في بداية الهداية، فقد يجد من يقول له: من أنت حتى تذكرنا اليوم وكنت بالأمس تفعل وتقول وتعمل؟ وهذا من ابتلاء الله للأخيار، فما عليك فيما قالوا، فالماضي طويت صفحته، وعليك بالحاضر، لعل الله جل وعلا أن يجعل ما ابتلاك به بالماضي داخلا في قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلئن ذكر العبد الصالح بماضيه المؤلم المحزن فما عليه إلا أن يحتسب الأجر عند الله. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ضره أن حمل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وصار خليفة راشدا من خلفاء المسلمين. فلا ينبغي للإنسان أن يضعف إذا قال القائلون أو تكلم المتكلمون أو أرجف المرجفون، فمن أوذي في الله فأجره على الله، كذلك أيضا ينبغي على الداعية إلى الله أن يحسن الظن بالله جل وعلا، أن يعظم أمله في الله، فقد تكون في الحي وحدك وفي القرابة وحدك، ولكن الله يبارك في القليل، والله يبارك في الخير ويعظمه، لكن إذا صدقت النية وخلصت الأعمال وطابت الطوية. فاحتسب عند الله جل وعلا وكن مع الله ولا تبالي، ومن كان مع الله فالله وليه، والله يشهد أنه نعم الولي ونعم النصير. فيا أيها الأحبة في الله، إن الحديث عن الدعوة إلى الله حديث مهم، والكلمة التي أحب أن أختم بها هذه الوصية والتي أختم بها هذه الكلمة التي أسأل الله العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، الكلمة التي أحب أن أختم بها هذه الكلمة أن يحتسب العبد أجره عند الله، فلا خير في الدعوة إلا إذا أريد بها وجه الله. إن في الدعوة فتن، فقد تبتلى بفتنة السمعة وحب الناس والشهرة، والله يسمعك ويراك، فأخلص لله ولا يغرك ثناء الناس عليك مع ما علمته عن نفسك. قال رجل للحسن البصري: يا إمام، عجز النساء أن يلدن مثلك. أو كلمة أخرى تروى بعبارة أخرى: من لنا بعدك، أو كلمة نحوها. فقال له رحمه الله: ويحك يا هذا، أتدري على ماذا أغلق باب داري؟ فينبغي على الإنسان ألا يغره ثناء الناس، فالعبرة كل العبرة بمقامك عند الله. فلو أن الناس مالت قلوبهم إليك والله ليس براض عنك، فما الذي يغني عنك ذلك شيء؟ ما الذي يغني عنك إذا كانت المنزلة عند الله ليست بتلك، والناس تصيح وترهج؟ فالمقام والمرتبة والشرف هو عند الله جل وعلا، عامل الله. ولتخرج الكلمات منك لوجه الله، والدعوة خالصة لما عند الله. فإذا رقيت المنبر أول قدم تضعها وقلبك مع الله جل جلاله، وتعلم من كل قلبك أن الله يسمع ويرى، وأن الله يحب منك أن تتجه كل الشعب إليه، لا إلى هذه الأبصار التي نظرت، ولا إلى هذه الأسماع التي أطرقت وأنصتت، ولكن لله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. إن الله يسمعك ويراك، وأعمالك تصعد بها الملائكة، فإما أن تغلق دونها أبواب السماء أو تفتح لها أبواب السماء، وكل ذلك بإخلاصك لله جل وعلا. فالكلمة التي نحتاجها التواصي بالإخلاص. والله عز وجل إذا علم من الداعية إخلاصه حمل له رسالته، حملها له من حيث لا يشعر، حتى إن شريطه بالدعوة إلى الله يسخر الله له من بمشارق الأرض ومغاربها يحمله، وهو لا يعرفه ولا يراه، بل لم يسمع إلا كلامه، لأن الله تولى دينه وتولى شرعه وتولى تبليغ رسالته. ولذلك ورد في الأثر عن ابن عباس أن إبراهيم لما قيل له: وأذن في الناس بالحج، قال: ربي، وما يبلغ صوتي، من أنا حتى أؤذن في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ فقال الله له: أذن وعلينا البلاغ. والله هو الذي يتولى بلاغ رسالتك، والله هو الذي يتولى بلاغ أمانتك التي حملتها وأديتها. ولا تزال الكلمة الخالصة لوجه الله تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله تأذن بحبها والرضا عن صاحبها. فالإخلاص الإخلاص، حتى إذا خرجت الكلمات أثرت، حتى إذا خرج الإنسان إلى منبره رجع بالأجور والحسنات، وإذا خرجت إلى درس أو إلى موعظة حتى إلى طلعة مع الشباب لكي تذكرهم، لا تخرج للنزهة ولا لضياع الوقت ولا للترفيه، ولكن تخرج لعل الله أن يرضى عن هذه الخطوات التي تغبرها في سبيل الله جل وعلا. هذه من الأمور المهمة، الإخلاص الذي ما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا باركه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، وأن تغفر لنا ما كان من زلات وهنات يا رب العالمين. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا في الدعوة إليك خالصة لوجهك، نافعة يوم لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.